بالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، والله أسأل أن يجعل الكلام من القلب وإلى القلوب. جاءتني امرأة شابة يسير من ورائها ثلاث بنات كالورود في عمر الزهور، تشكو وتسأل: يا شيخ، أنا أم لهذه البنات الثلاث، وقد طلقني زوجي لأني لا أنجب إلا البنات. ثم ذهب وخطب امرأة أخرى طمعا في أن تأتيه بالولد الذكر، فعجبت وقلت: أو ما زالت فينا هذه الجاهلية؟ أو ما زالت فينا هذه الجاهلية؟ أو ما زال يعيش بيننا إلى الآن رجال بعقول أبي جهل وأبي لهب؟ العربي الكافر قبل الإسلام كان يبغض البنات ويئد البنات ويعتبر البنات عار يستحى منه، كما وصفه ربنا في قرآنه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هيطأ من الزعل والغضب. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني على مذلة أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. كانت العرب قبل الإسلام يقتل بعضهم البنات خشية العار، ويقتل بعضهم البنات والذكور خشية الفقر والإقتار، كما قال رب العالمين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يعني إنسان مستور الحال عنده 3-4 عيال، جاءته امرأته بمولود ذكر أو أنثى يئده خشية أن يقعوا في الفقر مستقبلا، تقول له: أنا حامل. يقول: أجهدي ما في بطنك، احنا عارفين نأكل اللي عندنا. فكانوا يقتلون خشية الفقر، وشنع الله عليهم بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني من فقر متوقع. وقال ربنا أيضا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر حادث. فكان بعضهم من الفقراء إذا وضعت امرأته ذكر أو أنثى قتله، وبعضهم يخشى أن يقع في الفقر فيئد المولود ذكر أو أنثى، وأكثرهم كان يقتل البنات خشية العار. وقد شنع الله على هؤلاء فقال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأنا أعجب من هذا الإنسان المسلم الذي أكرمه الله بالإسلام، وأخرجه الله من الظلمات إلى النور، ورفعه الله من حضيض الجاهلية التي كان يعيش فيها أجداده قبل الإسلام من العرب، ورفعه إلى علياء الإسلام والإيمان. أو ما زال فينا رجال يبغضون إنجاب البنات ويحبون إنجاب الذكور على إنجاب البنات، ويوبخون النساء إذا ولدن لهم البنات؟ يا هذا أيها السفيه، هل أعطيت لامرأتك عربون ذكر فجاءتك بأنثى؟ وهل تملك هي من الأمر شيء؟ وهل تملك أنت أيضا من الأمر شيء؟ الأمر كله محض هبة من الله عز وجل. قال رب العالمين: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيك من الصنفين ويجعل من يشاء عقيما. هل التفت إلى كلمة يهب؟ القضية محض هبة، أنت لا تملك من الأمر شيء، وهي لا تملك من الأمر شيء. ثم أنت لا تعلم هل الخير في المولود الذكر أم الخير في المولود الأنثى. أم مريم تمنت أن تضع ذكرا ليخدم في بيت المقدس وليكون عالم كعلماء آل عمران، فرزقها الله بأنثى، لكنها أنثى أفضل من مليون رجل من أمثالي. يعني لما نحط ستنا مريم في كفة ونحط مليون واحد منا في كفة، لا شك أن كفة مريم العابدة القانتة البتول الطاهرة، لا شك أن كفتها ترجح. صديقة المسيح عليه السلام، عبد الله نبي الله رسوله كلمته روح منه، يعني رحمة منه سبحانه وتعالى. انت ما تعرفش الخير فين، في ان المولود يكون ذكر ولا المولود يكون انثى. المهم يكون المولود من الصالحين، وإلا فعدمه أفضل من وجوده. كم من ولد جرع الأب والأم مرارات العقوق، كم من ولد كان هو السبب في شقاء أبويه. انت فرحان عايز تبقى أبو عتريس والولد سند، وأنا خلفتي كلها صبيان. يا أخي مش مهم صبيان ولا بنات، المهم يكونوا من الصالحين. كم من أبناء لما تقدم العمر بأبيهم رموه في دار المسنين، أو عاملوه وعاملته نساؤهم أسوأ معاملة، وما حمله إلا البنات، وما عاش إلا في كنف البنات، وما وجد الرحمة إلا من البنات. يا أخي المهم يكون ابنك صالح، يجي بقى ذكر يجي أنثى مش مهم، المهم يكون من الصالحين. سيدنا زكريا لما تكفل بمريم عليها السلام يعلمها يرعاها يطعمها يؤويها، ذهب إليها مرة إلى محرابها، غرفة علوية في بيت المقدس تتعبد فيها، فوجد عندها فاكهة في غير أوانها ولم يأتيها بها. في عز الصيف لا فاكهة الشتاء، في عز الشتاء لا فاكهة الصيف، ليس في الشام منها ثمرة واحدة. فعجب النبي الكريم زكريا وقال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك، يعني في نفس المكان وفي نفس اللحظة، ده معنى هنالك. هنالك وهو على عتبة باب محراب مريم، في نفس اللحظة في نفس المكان هنالك دعا زكريا ربه: يا رب، يا من رزقت مريم الثمرة في غير أوانه، ارزقني الولد في غير أواني، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لاحظوا دعاء سيدنا زكريا، قال إيه؟ ذرية طيبة، أنا عايز ولد صالح، عايز ذرية بتخاف ربنا. أو كما قال في موضع آخر في سورة مريم: فهب لي من لدنك وليا، مش عايز أي ولد والسلام، عايزه صالح. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فالمهم يكون الولد صالح، يأتي ذكر خير وبركة، يأتي أنثى خير وبركتين، يجي بقى صالح أهلا وسهلا، لو مش صالح مش عايزه، عدم أفضل. أولم يقتل الخضر عليه السلام الغلام في قصة لقائه بموسى التي حكتها لنا سورة الكهف؟ قتله ليه؟ قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الواد لو كان كبر كان هيكفر أبوه وأمه، كان هيبقى سبب دخول الوالد والوالدة إلى النار، كان هيبقى سبب الشقاء والتعاسة والبؤس لوالدي. لا، ده عدمه أحسن. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رزق بأربع بنات في بيئة تبغض البنات وتقتل البنات. رزق بزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، فهل غضب؟ هل توارى من القوم لأنه والد بنات؟ أحمد بن حنبل كان يقول رحمه الله: الأنبياء آباء بنات. أبدا، لما بشرته القابلة بالبنت الرابعة فاطمة أخذها وضمها إلى صدره وشمها وقال: فاطمة ريحانة أشمها، رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. سمعنا يقول لك اليوم العالمي للمرأة، يوم المرأة العالمي، يوم المرأة العالمي، يوم المرأة العالمي إيه وكلام إيه يا أخوانا؟ لو في يوم للمرأة العالمي يبقى يوم ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في يوم عرفة في أكبر مؤتمر إسلامي عالمي. انتوا جايين تكلمونا عن تكريم المرأة، عن احترام المرأة، عن عدم ظلم المرأة الذي رفع الإصر والأغلال عن النساء؟ الإسلام الذي أعطى للمرأة الكرامة؟ الإسلام. المرأة قبل الإسلام كانت إيه؟ مهانة في كل الحضارات، عند الفرس، عند الرومان، عند اليهود، عند العرب الأجلاف، عند الهند، عند اقرأوا يا أخي، لقرابة قرن يعني من حوالي 100 سنة كانت المرأة الهندوسية إذا مات زوجها تحرق معه وهي حية، تحرق وهي على قيد الحياة. المرأة عند اليهود إذا حاضت يعاملونها كالكلب الأجرب. اقرأوا عن أحوال النساء في العالم كله في زمن شباب النبي محمد، يعني 590 ميلادية كان الرجل في أوروبا من حقه أن يبيع زوجته. والله ما رفع من خسيسة المرأة إلا الإسلام، ما رفع الظلم عن النساء إلا الإسلام. يوم المرأة العالمي يا أخي، النبي وقف في خطبة عرفة بيخطب في أكثر من 100,000 إنسان. قال عمرو بن الأحوص: فحمد النبي الله، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه، ثم ذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. شوف بقى النبي وكان حاسس ان الأجل قرب ينتهي، وعشان كده قال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قدامه أكتر من 100,000 بيكلمهم عن الخطوط العريضة في الإسلام، عن القضايا الكبرى في الدين، فذكر منها الوصية بالنساء: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. راه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين أو أختين حتى تبلغا، كنت أنا وهو في الجنة هكذا وشبك بين أصابعه. ده النبي بيقول لك لو عندك بنات تبقى الجنة في بيتك، ولو أحسنت إلى البنات كن لك سترا من النار وكنت من جيراني في الجنة. من عال جاريتين بنتين رباهم فأحسن التربية والتأديب، أو أختين أبو مات وساب له أخوات بنات صغيرات فلم يضيعهن. من عال جاريتين أو أختين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة هكذا. وشبك بين أصابعه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. النبي يعلم أن المرأة ضعيفة قليلة الحيلة، شبهها في ضعفها وفي قلة حيلتها باليتيم، وحذر من ظلمها: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وكان يقول للأزواج عن الزوجات: إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. زوجتك دي أسيرة في بيتك، ألا تراها لا تسافر إلا بإذنك، ولا تخرج إلا بإذنك، ولا تدخل أحدا إلى بيتك إلا بإذنك، أحسن إليها. ده ربنا علمنا في سورة الإنسان الإحسان إلى الأسير المحارب الكافر، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فما بالك بزوجتك، بأم العيال، بحبيبة قلبك، بهذه المسلمة المؤمنة. والله لا يكرمهن إلا كريم، ولا يؤذيهن إلا لئيم. الواحد بيعجب بيدهش من هذا الكلام، أو ما زال فينا من يبغض خلفة البنات ويفضل خلفة الذكور؟ أما زالت هذه العقول المتحجرة تعيش بيننا؟ أو ما زلنا نسمع من بعض السفيهات إن الإسلام ظلم المرأة، المرأة لم تأخذ حقها الكامل، المرأة مهضومة مظلومة؟ وهل كرم دين المرأة كما كرمها الإسلام؟ وهل كرمت حضارة في أي زمان ومكان وإلى الآن المرأة كما كرمتها حضارة الإسلام؟ يا أخي، من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة أن الله جل جلاله أنزل في كتابه الكريم سورة باسم نوع المرأة، سورة النساء. ما عندنا سورة اسمها الرجال، وعندنا سورة العلماء يسموها سورة النساء الصغرى اللي هي الطلاق، كلها أحكام تخص النساء. وعندنا سورة في القرآن باسم امرأة اللي هي مريم، وعندنا سورة في القرآن نزلت بسبب شكوى امرأة، المجادلة أو المجادلة، اضبطها كيفما شئت، امرأة ذهبت إلى النبي: يا رسول الله، غضبني زوجي وقال: أنت علي كظهر أمي. وكانت في هذا الزمان من أشد ألفاظ التحريم. قال: حرمت علي؟ قالت: يا رسول الله، لي منه أبناء صغار، إن تركهم لي جاعوا، وإن تركتهم له ضاعوا. قال: حرمت علي؟ فرفعت يديها وقالت: أشكو أمري إلى الله. في التو واللحظة تبارك سمع ربنا، جاء الرد من الله، نزل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم الدين، الله بنفسه تدخل ليحل مشكلة امرأة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. أوليس هذا من باب التكريم؟ أوليس هذا من باب رفعة المرأة؟ يا أخوانا، ده ربنا جعل خطوات امرأة، خطوات امرأة ركن، لا تصح العمرة إلا به، ولا يصح الحج إلا به. ستنا هاجر سعيها بين الصفا والمروة بحثا عن الماء والطعام لصغيرها إسماعيل عليه السلام، الخطوات دي ربنا خلها ركن اسمه السعي، ركن من أركان العمرة، ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بغيره، لا تصح العمرة بغيره. وليس هذا من تكريم ربنا للمرأة؟ ثم من تكريم الإسلام للمرأة قوامة الرجل عليها. الله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال فاهمين الآية غلط والنساء يفهمن الآية غلط. القوامة يا أبو الرجال، القوامة يا أبو السباع، مش معناها القهر للمرأة والاستبداد والظلم، لا، القوامة معناها الرعاية، الحياطة، الخدمة، يعني تخليها في عينيك، يعني أمك، أختك، خالتك، عمتك، زوجتك. ما هو قال الرجال قوامون على النساء، ما قالش على الزوجات. لا، أنا كأب قيم على ابنتي، أبويا مات يبقى أنا قيم على أمي وعلى أخواتي وهلم جرة. قوامة الرجل رعاية وحياطة وخدمة للمرأة، مش قهر ولا استعباد، ده صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة، لدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا رجل مت ولا تؤذى أمك، اتقطع ولا تؤذى زوجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد، لا يمسها سوء، أحفظها بروحي، ده معنى القوامة. فالقوامة صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة، من تكريم الإسلام للمرأة أن جعل النفقة دائما على الرجل لا عليها، سواء أكانت أم أو بنت أو زوجة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى أنت مقدم عليها بحاجتين، أمر مكتسب اللي هو النفقة، وأمر غير مكتسب ممنوح، منحة من ربنا، وللرجال عليهن درجة. النفقة، لو زوجتك يا محترم بتقبض كل شهر 100,000 جنيه، من الذي يجب عليه أن ينفق على البيت، أنت أم هي؟ أنت. بنتي شغالة وبتكسب في الشهر 5,000 دولار، هل يجب عليها أن تنفق في البيت؟ والله لا يجب، لا يجب على المرأة أن تنفق على الرجل، الرجل هو المسؤول دائما وأبدا في مسألة الإنفاق على المرأة، سواء كانت أمه أو بنته أو زوجته. مش ده تكريم ولا إيه؟ ده المرأة في أوروبا البنت أول ما يبقى عندها 15 سنة أبوها إلى الآن بيدفعها في فاتورة الكهرباء والغاز والمية والأكل والشرب. أنت يا مسلمة ملكة، أنت ملكة. هو الكلام ده موجود في الدنيا غير عند المسلمين، نفقة واجبة على الرجل، والمرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولو أجبرها زوجها أو أبوها على أخذ شيء من مالها فهذا حرام، وإذا أنفقت هي طواعية ومشاركة لزوجها تبقى بنت أصول، وكل جنيه تصرفه في البيت يكتب لها به صدقة. شفتوا العظمة، شفتوا الإكرام. فإذا جاء الزواج، شوفوا تكريم الإسلام للمرأة، الزوجة، مين بقى إن شاء الله هيجيب الشبكة، الرجل ولا المرأة؟ الرجل. مين إن شاء الله يجيب الشقة؟ الرجل ولا المرأة؟ الرجل. مين إن شاء الله يجيب العفش؟ الرجل. مين هيقعد يصرف عليها لحد ما يموت؟ الرجل. وهي ملكة، لا يجب عليها شبكة ولا أيمة ولا صداق ولا شقة ولا عفش. أوليس هذا من تكريم الله للمرأة المسلمة؟ ده في بعض البلاد المرأة هي التي تعطي مالا للرجل ليتزوجها، وبعدين تأتي سفيها تقول والله المرأة مهضومة في الإسلام، لا لا، المرأة حقها مضيع في هذا الدين. أي إكرام؟ تقعدي كده رجل على رجل وبوكي يتشرط، عايزين شبكة قد كده، وعايزين شقة تمليك أو إيجار مش عارف إيه، وعايزين عفش مش عارف تفرش كم أوضة، وعايزين والقايمة قد كده، وكذا وكذا وكذا. والله العظيم يا بنتي كل هذا من صور تكريم الإسلام لك، أنت غالية قوي عند ربنا، أنت عزيزة جدا على قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صور تكريم الإسلام للمرأة تكريمه لها في الميراث. يا أخواتي، المرأة قبل الإسلام كانت لا ترث أصلا بل تورث. واحدة زوجها مات، أول واحد من أهله أخوه بقى خاله عمه ابنه من غيرها، أول واحد يسبق إليها ويطرح عليها ثوبا تبقى بتاعته من غير رأيها، هي ملهاش رأي أصلا، من غير مهر. وهو قبل الإسلام كان الولد ممكن يتزوج من امرأة أبيه، أيوة، ثم جاء الإسلام وحرم هذا وعلمنا أن هذا يغلب المقت والبغض والخراب، حرام. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، كل هذا نفاه الإسلام، كان العرب يفعلونه قبل الإسلام. كانت تورث كأنها كرسي مرمي في البيت، ملاش قيمة ولا رأي ولا قرار ولا أي شيء. فجاء الإسلام وورثها. بتعجب لما بسمع بعض السفهاء يقولون لا لا لا، الإسلام ظلم المرأة في مسألة الميراث. يا راجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، ليه يعني الرجل ياخد قدها مرتين؟ ونسي هذا الجهول إن في حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة أكثر من المرأة أو أكثر من الرجل أو مثل الرجل. نضرب مثال: مات رجل وترك ابنة وأما وأبا وبنتا. واحد مات رجل وترك زوجة وبنت وأب وأم، بنت لها الكام؟ النصف. بقى البنت المفعوصة دي اللي لسه رضيعة دي تاخد نص التركة لوحدها، اي والله، لانها منفردة. وزوجته تاخذ كم؟ الثمن، لانه له ولد يعني مولود ذكر او انثى منها او من غيرها، تاخذ الثمن. وابوه ياخذ قد ايه؟ السدس ارثا. وامه تاخذ قد ايه؟ السدس ارثا. وما بقي ياخذه الوالد تعصيبا، وهو على كل حال اقل من النصف يقينا. يبقى دي حاله، خدت فيها البنت اكتر من امها واكتر من جدتها، وخدت فيها البنت اكتر من الجد الرجل. ابني اللي خرج من صلبي، اللي انفقت عليه دماء قلبي، انا اخد السدس، والبنت المفعوصة دي تاخد النص. ايه والله، اي خدت اكتر من الرجل ابو شنباته. سبحان الله العظيم. واحنا كرجالة مسلمين وراضين وحمدين وشاكرين ومؤمنين، ده حكم ربنا، والله لا يجامل أحد ولا يحابي أحد، وهو الذي قسم التركات بنفسه جل جلاله. ولعل من حكمة الله في إعطاء الفروع أحيانا أكثر من الأصول أنه بينظر إلى من يستقبل الحياة. الجد ده شبع من الدنيا، ده لسه هتستقبل الدنيا البنت دي والولد ده، فيبقى النصيب أكبر. لكن هذه حالة أخذت فيها امرأة أكثر من امرأة، وأخذت فيها امرأة أكثر من رجل. حالة تانية: مات رجل وترك زوجة وابنة وجد. رجل مات وترك بنته، وترك عفوا زوجة، وترك بنتين، وترك أبا. زوجته تاخد إيه؟ الثمن. والبنتين ياخدوا التلتين. البنتين ياخدوا تلتين التركة، وما بقي يأخذه أبوه إرثا سدس يعني، وما بقي تعصيبا. برضو البنات هنا حظهن أكثر من حظ الجد. بلاش دي. مات رجل، اسمع بقى وركز معايا، وترك ابنه وحفده. واحد حج محمد مخلف حسن وعلي وعبد الله وفاطمة. مات حسن وعلي وعبد الله بعدما تزوجوا وأنجبوا ذرية كثيرة، ماتوا في حياة أبيهم، وبقاش غير فاطمة وأبوها اللي هو الجد. مات الجد وترك أنثى واحدة فاطمة، وخمسين حفيد أولاد عياله اللي ماتوا في حياته. كيف تقسم التركة؟ البنت لها النصف لأنها منفردة. طب والخمسين حفيد دول لهم السدس إرثا. الله، ده هنا واحدة بنت واحدة خدت أكتر من 20 حفيد، من 10 من الحفدة، من 50 حفيد، إن شاء الله يكونوا مليون حفيد، تاخد هي النصف والحفدة دول ياخدوا السدس. نعم، بل ويقسم السدس على الحفدة بالتساوي، الولد قد البنت. هنا حالة خدت فيها المرأة قد الرجل تماما، وفي بنت خدت أكتر من 20 رجل. مين قال انه على طول للذكر مثل حظ الانثيين؟ ده في ميراث الابناء، وفي بعض حالات ميراث الاخوه. الله، انا ابويا مات وساب 150,000، انا خدت 100,000 وهي 50,000، وهي عايشه عندي. مين هيصرف عليها بقى؟ اكل وشرب وكسوه وعلاج وتعليم؟ انا. ولما يجي لها عريسها مين هيجهزها؟ انا. وبعدين هديها الراجل تصرف عليه ولا يصرف عليها؟ يصرف عليها لحد ما يموت. الخمسين باقوا بتوعها في أمان، وأنا عمال استنزف من مالي ومما ورثته. وبعد ما أخلص بقى إن شاء الله منها على خير، أنا بقى عايز عروسة أجيب لها شقة وأجيب لها عفش وأجيب لها شبكة وأعمل لها قايمة، ويقعدوا يتشرطوا علي. هل بقي مما ورثته شيء؟ يا اخوانا ربنا حكيم، سلموا لله عز وجل. ومن صور اكرام الاسلام للمراه اكرامه لها في شان الحجاب. مراه في الاسلام دره مكنونه، لؤلؤه مصونه، المراه غاليه وعزيزه قوي، ما تترك لكلاب السكك تنهش في لحمها. شرع الله الحجاب. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، انت يا اللي سمعاني من اي صنف من الثلاثه دول؟ من زوجات النبي؟ لا. طب مفروض الحجاب على زوجات النبي اجماعا. من بنات النبي حضرتك؟ لا. طب الحجاب مفروض على بنات النبي اجماعا. الصنف الثالث ونساء المؤمنين، مش انت مسلمه وموحده بالله؟ مش انت مؤمنه؟ مش بتحب ربنا؟ مش بتحب النبي؟ ما تسمعي كلامه. حجاب ده يا بنتي شرف، حجاب ده يا بنتي طهر ونقاء، حجاب ده يا بنتي صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة. ثم المرأة الأم مقدمة على الرجل الأب 3 مرات، ما كلنا حافظين. قال الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولذلك لو حد سألني: يا شيخ أنا حجيت لنفسي وأبويا مات وأمي ماتت من غير أن يحج، ولا معايا تكلفة أداء الحج عن واحد منهما فقط، أحج عن من؟ بلا تفكير أقول له: حج عن أمك، لأن حق الأم مقدم على حق الأب، لأن حق الأم أعظم من حق الأب. لما جاء الصحابي للنبي يستأذنه في جهاد الغزو، قال: أحي والديك؟ أحي والديك؟ أحي والداك؟ أبوك أمك عايشين يا ابني؟ قال له: أيوة. قال: إلزم قدم أمك فإن الجنة عند رجليها. الجنة عند أقدام الأمهات. هذا أيضا من صور إكرام الإسلام لها. ثم قضايا عجيبة تثار، يقول لك: لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، ويقلبوا النساء على الرجال. ناس ما وراهمش غير شغل الناس بهيافات الأمور، بخراب البيوت. دي اتطلقت 20 مرة، دي معقدة في حياتها الزوجية، دي في عقلها حاجة. قضايا تثار في أمور قد استقر الناس على غيرها والناس راضية وعايشة. هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك والشافعي: لا يجب عليها أن تخدم، لأن عقد النكاح للاستمتاع، فإذا خدمت من باب حسن الخلق ومن باب التطوع فخير. بينما ذهب الأحناف إلى أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها. طب ليه جبتوا الكلام ده؟ جبتوه منين؟ قال: والله المهر في مقابل البضع، وكل واحد من الزوجين يقضي وطره ويستمتع. والله أوجب النفقة على الزوج في مقابل الاستمتاع والخدمة. يعني ما هو الحقوق مشتركة، لا أصبر عليا، الحقوق مشتركة في الزواج. أنا بتجوز عايز واحدة تعفني وهي عايزة راجل يعفها، أنا بتجوز عشان يبقى عندي أولاد يشيلوا اسمي وأبقى أب، هي بتتجوز عشان تبقى أم وعندها أولاد. طب ما الحقوق مشتركة، أنا أعمل خارج الدار خارج البيت بسعى واكدح واطفح الكوتة كما يقولون عشان أجيب فلوس وأنفق. طب وهي بتعمل إيه؟ هي تخدم زوجها وتخدم عيالها في البيت. ثم العقود المطلقة تنزل على العرف، والعرف في كل بلاد المسلمين، خلينا في بلدنا احنا، على أن المرأة تقوم على مصالح البيت، هكذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وبعدين ستنا فاطمة، حد غيرها كان بيخدم سيدنا علي وبيخدم الحسن والحسين؟ ولما ذهبت تشتكي وتسأل النبي خادما، ستنا فاطمة راح طحنت بالراحة لحد ما كلت من إيديها، حملت الكربة لحد ما حبل الليف أثر في نحرها وكتفيها، كنست بيتها إلى أن اتسخت ثيابها، تعبت قوي، فذهبت إلى النبي تسأله خادما، هل النبي جاب سيدنا علي ووبخه؟ أنت مبهدل بنتي، هي لا يجب عليها أنها تخدمك ولا تطبخ لك ولا تعجن ولا تكنس، لا ليك ولا عيالك، اشتري لها خدامة؟ ما قالوش كده، بل ذهب إليهما وقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وحمدا 33 وكبرا 33، هذا خير لكما من خادم. ستنا أسماء ابنة أبي بكر كانت تخدم الزبير بن العوام، تقول: كنت أخدمه خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وأقوم عليه، وكنت أعلف فرسه وأنقل له النوى على رأسي من أرض له على ثلثي فرسخين، على ثلثي فرسخ، ده بتخدمه وبتخدم حصانه وبتشيل النوى على دماغها وتمشي بالاتنين كيلو عشان يبقى علف للحصان، والناس مستقرة، وكل الأمهات يخدمن الأولاد والأزواج، بتطبخ وتكنس وترتب البيت، والرجل بيشتغل بره، والمرأة لو مرضت أو أصابها شيء الرجل مش عيب أنه يخدمها. النبي محمد يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما سئلت عائشة عن النبي في بيته قالت: كان في مهنة أهله، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته، والحياة مشاركة والدنيا ماشية وجميلة، إيه المشكلة؟ ثم أخيرا يقولون: يجب على الرجل أن يعطي للمرأة أجرة نظير إرضاعها لعياله. ذهب بعض العلماء إلى ذلك، قالوا: الله يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والصحيح أنه لا يجوز لها أن تطلب أجرة على إرضاع أولادها منه ما دامت في عصمة الزوج، لأنه واجب عليها أن تفعل. وربنا يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما المطلقة التي ليست في عصمة الزوج فلها أن تطلب أجرة على إرضاع أولادها منه، لقول ربنا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذه القضية. الست اللي في البيت دي تقول لجوزها، يقول لها: اعملي كوبايه شاي، تقول له: اسفه مش واجب عليا. طب لو سمحتي حته جبنه، واسفه مش عليا. طب نفسي في اكله كذا، ممكن؟ لا اسفه. طب ممكن بس تغسلي لي التوب ده؟ اسفه، هات لك خدامه. الله. طب الواد بيعيط، تقومي رضعي الواد، هتدفع كام يا ست؟ الواد بيعيط جعان بيصرخ عايز يرضع، وانا واجب عليا ارضعه؟ ارضعه بالاجره، نتفق بقى، انا عايزه 5000 جنيه في الشهر نظير ارضاع عيالك. ده لو راجل كده يعني مش موزون على طول، لا روحي وانت طالق، مع السلامه. انت حضرتك عايزه تبقي فاضيه للبديكير والمانيكير، والنساء اللي بياكلنا هذا الكلام مش عايشين معانا، عايشين في ابراج فوق السماء، مش فاضيين للكلام ده، عندهم فلوس وعندهم خدمات، مش عايشين حياه الناس. روحوا شوفوا الناس في الريف، شوفوا الناس في الصعيد، شوفوا الناس في المناطق الشعبية، شوفوا العرف اللي كنا عليه إحنا وأمهاتنا وجدتنا، وهذا يوافق الدين كما ذهب إلى هذا الكثير من الأئمة. أسأل الله أن يهدي جميع نساء المسلمين وأن يحفظهن من شرور الأشرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا.